النوع الثاني ما ثمرته باردة من الأول، يعني ليست فيها أكمام، تظهر من الأول، تنعقد من الأول، مثل العنب، العنب ليس له أكمام، مثل سائر الأشياء التي يكون ثمرها ينعقد من الأول بغير أكمام، ينعقد صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا، مثل البطيخ، مثل العنب. فهذه إذا ظهر، إذا انعقد فيها شيء وقت البيع فإنه يكون للبائع، وإذا باعها قبل أن ينعقد فيها شيء ثم انعقد بعد ذلك فهو للمشتري. فلو باع شجرة العنب قبل أن ينعقد فيها شيء ثم انعقد فهو للمشتري، لأنه انعقد على ملكه. أما لو باع شجر العنب وقد انعقد فيه حب العنب، انعقد فيه حب العنب، وكذلك الرمان، وكذلك التوت، هذا كله ما له أكمام، فيكون الحكم في انعقاد الثمرة صغيرة ثم تكبر، فإذا باعها بعد الانعقاد فهي للبائع، وإذا باعها بعد قبل الانعقاد فهي للمشتري. باع العنب قبل الانعقاد، باع التوت قبل الانعقاد، باع اشترى البطيخ قبل الانعقاد ثم انعقد فيها شيء بعد العقد فهو للمشتري، لأنه انعقد على ملكه. أما العكس فبالعكس، إذا باع بعد الانعقاد فثمرتها تكون للبائع والمشتري له الشجرة فقط. نعم.
فما كان منه ظالم فهو للبائع.
نعم.
لأنها ثمرة ظاهرة وهي تصلح المحصل.
نعم.
وما ظهر بعد العقد فهو للمشتري لأنه حدث في ملكه.
آخر. نعم. هذا النوع الثاني.
الثالث ما لو وجب لا يجوز إلا عند العقد. فالرمان والعوف فهو للبائع إن كان ظهر لأن تشره في مصنعه فهو كأحجار الثمرة.
النوع الثالث ما له قشر يلازمه، يلازمه لا ينفتح أبدا، لأنه من صالح الثمرة بقاؤه عليها إلى أن تنضج، مثل الرمان، مثل الرمان والتفاح والحمضيات، هذه لها قشور لا تتفتح، تبقى تحفظها إلى أن تنضج، فإذا أراد أكلها أزال القشر. هذه مثل النوع الثاني، مثل النوع الثاني، مثل الذي قلنا في العنب وفي التوت وغيره، إن باعها قبل انعقاد شيء فيها ثم انعقد بعد العقد فهو للمشتري، وإن باعها بعد انعقاده فهو للبائع. نعم.
الرابع ما له قشران كاللون والجفن، فهذا للبائع في نفس الظهور
أن قشره الآن كان مخالف إلا بعد ذلك فهو مظلمة. قال بعض أصحابنا إن تشقق قشره الآن فهو للبائع وإلا فهو للمشتري، لأنه إذا بذله يقص من الآن بخلاف الرمان. النوع الثالث والثاني سواء، والرابع كله سواء، ما له قشر يلازمه ولا يؤخذ عنه إلا عند الأكل فحكمه حكم ما ليس له قشر، مثل العنب والتوت. نعم. يعني وجود القشر وعدم السواء. نعم.
الخامس ما تظهر ثمرته في بوله ثم يتناثر ثوبه كالعنب والمشمش والتفاح، فكان كتكسير المحل، ويحتمل انه للبائع بظهور بوله، لان التجاره اقتنع في بوله اتجاه ثمر منها اتبع التكسير من قشر الحديد.
نعم. انتهى من حكم بيع الأشجار، انتقل إلى بيع الأراضي. بيع الأراضي، إذا باع أرضا وهذه الأرض عليها جرة مزروعة الأرض لا شك أنها للمشتري، لكن الزرع لمن يكون؟ الزرع إن كان لا يؤخذ مرة واحدة مثل الحبوب الشعير، ما يؤخذ إلا مرة واحدة، فهذا يبقى على الأرض إلى أن يقصد ويكون للبائع، لا يدخل في البيع إلا أن يشترطه المشتري، إلا أن يشترطه المشتري، فيكون تبعا للأرض إذا اشترطه، وإذا لم يشترطه فهو للبائع، ويبقى على الأرض إلى أن يحين حصاده فيحصده البائع ويأخذه ويفرغ الأرض لصاحبها. أما إذا كان يؤخذ عدة مرات مثل الرطبة وهي الدرسيم، الدرسيم يؤخذ عدة مرات يحصد في كل مرة، فإذا باع أرضا عليها درسيم فالحصدها الأولى للبائع، وبقية الحصدات المقبلة تكون للمشتري. إذا باع أرضا عليها درسيم مزروع يؤخذ عدة مرات كما هو معروف، الحصدها الأولى تكون للبائع وبواقية الحصدات تكون للمشتري. نعم. الرطبة هي البنزين. نعم. ذكر أصلين الأشجار والأراضي، ثم انتقل إلى بيع الثمار، بيع الثمار وحدها دون الأشجار، كما لو باع ثمر النخل، النخل الآن فيه ثمر، وباع الثمر دون النخل ودون الأرض، متى يجوز هذا ومتى لا يجوز؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فصل في هذا فقال: نهى عن بيع الثمار، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. فلا يجوز لأحد أن يشتري ثمرة على النخل إلا بعد بدو صلاحها، وبدو صلاحها بأن تحمر أو تصفر، فإذا بدا بها الاحمرار أو الاصفرار جاز بيع الثمر، أما قبل بدو صلاحها فلا يجوز بيعها لأنها عرضة للآفات والجوائح، فيحصل في ذلك نزاع، وربما أن المشتري يدفع القيمة ثم تصاب الثمرة بجائحة، يحصل النزاع بين الطرفين. أما إذا بدا صلاحها فإنها تأمن العاهة بإذن الله، يطيب أكلها وتأمن العاهة وتصلح للأخذ حين ذلك، يجوز بيعها بعد بدو صلاحها. وكذلك مثل النخل غيره من الثمار، مثل العنب وبقية الثمار، لا يجوز بيع الثمار كلها من نخيل وغيرها حتى يبدو صلاحها وتصلح للأكل، أما قبل ذلك فلا يجوز بيعها لأنها عرضة للآفة والتلف، فيحصل بذلك النزاع وأكل المال بغير حق. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن أخذ الله الثمرة بما يأكل أحدكم مال أخيه؟ نعم. إذا باع ثمر النخل وهو أخضر، لم يبدو فيه الاحمرار أو الاصفرار، لم يبدو إلا بشرط القطع في الحال، إذا كان ينتفع به يقطعه في الحال انتفع به فلا بأس. أما أن يشتريه وهو أخضر ويبقيه على النخل حتى يبدو صلاحه فهذا لا يجوز، لأنه عرضة للتلف والآفات. نعم. أما إذا بدا صلاحها بأن احمرت أو اصفرت جاز بيعها، وهو حينئذ بالخيار، إن شاء أخذها في الحال وإن شاء أبقاها حتى تتمر ويأخذها شيئا فشيئا أو يجدها في وقت واحد، هو بالخيار. بعد بدو صلاحها يجوز بيعها، والمشتري بالخيار، إن شاء أخذها وإن شاء أبقاها إلى الجداد، لأنه وقت رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم في البيع. نعم.
قال أبو حنيفة: لا يجوز بشرط التسوية لأنه شرط الانتفاع بملك الزائد على وجه لا يقتضيه العقل، فلا يجوز كما لو شرط تسوية الطعام في البيع.
الجمهور على أنه يجوز للبائع أن يبقيه إلى الجداد أو يأخذه شيئا فشيئا كالرطب مثلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك وأطلق، ولأن من مصلحة المشتري بقاءه إلى الجداد أو أن يأخذه شيئا فشيئا، هذا من مصلحة المشتري، والرسول رخص فيه بعد بلوغ الصلاح وأطلق، فيجوز له أن يبقيه. هذا قول الجمهور وهو مقتضى الحديث. وأما عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله فيقول: لا، هو كما لو باعه قبل بدو الصلاح يجب عليه قطعه في الحال، لأنه إذا أبقى يستغل ملك البائع، يستغل ملك البائع، وهذا لم يدخل في العقد، استغلاله وبقاؤه ليس داخلا في العقد. ولكن الصحيح والراجح هو قول الجمهور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص بعد بدو الصلاح وأطلق، ولأن مصلحة المشتري تقتضي ذلك، ولأنه معلوم عند الناس أنه عندما يشتري الثمرة بعد بدو صلاحها معروف عند الناس أنها تبقى على رؤوس النخل إلى الجداد، هذا معروف عند الناس. نعم.
ولنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبلغ صلاحها،
هذه مسألة مشهورة عند أهل العلم، وهي مسألة وضع الجوائح. إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها على رؤوس النخل وأبقاها على رؤوس النخل إلى الجداد، ولكن أصابتها جائحة فتلفت، فهل هي تتلف على ملك البائع ولا على ملك المشتري؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إنها تكون على ملك المشتري فيضمنها للبائع، فإنها تكون على ملك البائع فيضمنها للمشتري، لأن المشتري لم يقبضها قبضا تاما، فإذا تلفت فإنها تكون من ضمان البائع، ويرجع المشتري بالثمن الذي دفعه إليه، لأنه لم يقبضها قبضا تاما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، بمعنى أن البائع يرجع على المشتري بالثمن ويدفعه البائع إليه، لأنه أخذه ولم يتمكن المشتري من أخذ الثمرة حتى تلفت، فبماذا يستحل الدراهم التي أخذها والمشتري لم يقبض الثمرة ويتمكن منها؟ فيلزم البائع أن يرد الثمن على المشتري، ويكون تلف الثمرة عليه هو، لأن المشتري لم يستلمها ولم يقبضها قبضا تاما. هذا مذهب أحمد وجماعة من أهل العلم. والقول الثاني أنها تكون من ضمان المشتري، إذا تلفت بعد بدو صلاحها فإنها من ضمان المشتري، فلا يرجع على البائع بشيء، ويحل للبائع أكل الثمن، لأنه باعها بيعا صحيحا مأذونا فيه شرعا، والمشتري قبضها بالتخلية على رؤوس النخل بالتخلية، يعني خلى بينه وبينها ومكنه منها فتتلف على المشتري. ولكن القول الأول أرجح لورود الدليل فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائز. ولشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رسالة مستقلة في هذا الموضوع سماها القول الواضح في وضع الجوائح، القول الصحيح الواضح في وضع الجوائح، وأورد فيها الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الخلاف وذكر الراجح من القولين. نعم.
فإن أصابتها
جائحة فقلت عليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بئس من أخيك أمر الله أصابتك جائحة فلا يحل لك أن تأكل من كامله شيئا، لم تأخذ فلا يعطيك بغيرها. رواه مسلم وابن أحمد وأبو داود والنسائي. هذا حديث صحيح وصريح أيضا في أن الجائحة موضوعة، وأن المشتري يرجع على البائع بالثمن، وتكون الثمرة تلفها على البائع لأنه لم يسلمها إلى المشتري تسليما تاما، أصابتها الجائحة وهي على رؤوس النخل فتكون من ضمانه. هذا هو القول الصحيح. نعم. لأن المشتري لم يستفد، لم يستفد شيئا، تلفت الثمرة لم يستفد شيئا، فالبائع لماذا يأكل الثمن في غير مقابل؟ هذا معنى الحديث. والجائحة يراد بها كل الآفات السماوية، الجائحة كل الآفات السماوية التي تنزل مثل البرد، مثل الجراد لو جاء جراد وأكلها، كل الآفات السماوية مثل الصواعق والرياح وغير ذلك التي تتلف الثمار، لأن الثمار ما دامت على رؤوس النخل فهي عرضة للتلف، عرضة للآفات. نعم. وضع الجوائح يعني بأن توضع عن المشتري، توضع عن المشتري ولا يلزم بالغرامة، بل يرجع على البائع بالثمن الذي دفعه ويأخذه منه شرعا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم علق جواز البيع على بدو الصلاح، فما هو بدو الصلاح؟ جاء في الأحاديث ما يبينه أنه أن تحمر أو تصفر، إذا احمر طلع النخلة أو اصفر وهو ما يسمى عند العوام باللون جاز البيع حينئذ، هذا بدو الصلاح في ثمار النخيل. نعم.
صلاح الثمر النخلي أن يحمر أو يصفر والجنب أن يتروى،
في النخل أن يحمر أو يصفر علامة واضحة، علامة واضحة، وفي غيره من الثمار كالعنب أن يطيب أكله، أن يطيب أكله يصلح للأكل، العنب يتموه حلو إذا تغير من الحموضة إلى الحلاوة وصار صالحا للأكل جاز بيعه، أما قبل ذلك فلا يجوز. وكذلك بقية الثمار، الرمان يجوز بيعه إذا صلح للأكل، أما قبل أن يصلح للأكل فإنه لا يجوز بيعه، وهكذا بقية الثمار. نعم.
لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع التمر حتى تطيب، اتفق عليه.
حتى تطيب يعني يصلح أكلها وتأمن العاهة. نعم.
ونهى عن بيع التمر حتى تطيب. قيل وما تطيب؟ قال الأحمر والأصفار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد.
كل هذه علامات على بدو الصلاح. الحب إذا اشتد، حب الزرع إذا اشتد، إذا اشتد الحب في السنابل وظهر عليه الاصفرار جاز بيعه، أما قبل ذلك فلا يجوز لأنه عرضة للتلف. والعنب أن يتغير لونه من الخضرة إلى السواد، إذا ظهر مثل النخل يتغير لونه جاز بيعه. نعم.
باب البيع. مسألة: البيعان والخيار ما يتفرقا بأشياء.
الخيار معناه طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. والخيار يكون في البيع، وهو أنواع. النوع الأول خيار المجلس، خيار المجلس، إذا حصل العقد بين الطرفين بين البائع والمشتري فلكل منهما الخيار ما دام في المجلس، في مجلس العقد. فإذا تنازل أحدهما فله ذلك. إذا قال بعت عليك السيارة مثلا فقال اشتريتها، هذا هو العقد، هذا هو العقد. لكن ما دام في المجلس فلكل منهما الخيار، ولو تنازل البائع فله ذلك، ولو تنازل المشتري فله ذلك. لأن الإنسان قد يمضي العقد لكن يندم، قد يستعجل ويمضي العقد ثم يندم، فالشارع جعل له مدة، جعل له مدة يراجع فيها نفسه ويتأمل هل هذا البيع في صالحه أو ليس في صالحه. فإن كان في صالحه أمضاه، وإن لم يكن في صالحه فإنه يرده، ويكون هذا في مدة المجلس فقط، هذا يسمى خيار المجلس. فإذا تفرق لزم البيع، إذا تفرق ولم يفسخ أحد منهما البيع لزم البيع، بقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر. فإذا تفرقا وجب البيع. وهذا من محاسن هذه الشريعة الإسلامية، أن جعلت الخيار للمتبايعين ما دام في المجلس، من أجل أن يفكر كل واحد منهما في أمره، فإن رأى أمضاء البيع أمضاه، وإن رأى فسخه فسخه، ولا يلزم من أول وهلة، لأنه قد يندم، قد يحصل عليه شيء من الخسارة. فالشارع جعل له هذه الفترة يتروى فيها. فالعقد يصح بالإيجاب والقبول، ولكن يبقى الخيار إلى نهاية المجلس، هذا خيار المجلس. والقول به هو قول الإمام أحمد والشافعي، وذهب جماعة من أهل العلم كالإمام أبي حنيفة ومالك إلى أن العقد يلزم بمجرد نهاية الإيجاب والقبول، وليس فيه خيار إلا بالشرط، إذا شرط له الخيار، أما إذا لم يشترط فإن العقد يلزم بمجرد التلفظ. ولكن الدليل مع القول الأول، مع الذين قالوا بثبوت خيار المجلس ولو لم يشترط الخيار. نعم.
البيعان والخيار ما لم يتفرقا بأشياء.
نعم.
البيعان والخيار
لا من الأول.
البيعان والخيار ما لم يتفرقا بأشياء. لما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان والخيار ما لم يتفرقا.
هذا حديث واضح في إثبات خيار المجلس، إثبات خيار المجلس، فهو حجة على من لم يروه من العلماء الذين قالوا بعدم خيار المجلس، أخذوا بعمومات النصوص كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قالوا وهذا عقد يجب الوفاء به. والجواب عن ذلك أن الآية عامة والحديث خاص، فيحمل العام على الخاص، أو تقول الآية مطلقة، الآية مطلقة والحديث مقيد، فيحمل المطلق على المقيد ولا تنافي بين الآية والحديث. نعم، هذا هو الصحيح. نعم. إذا تفرق ولم يطلب أحد منهم فسخ البيع فإنه يلزم البيع، يلزم بمجرد التفرق ومغادرة الاثنين للمجلس أو مغادرة واحد منهما. إذا غادر الاثنان البائع والمشتري، غادر المجلس وتفرق كل ذهب إلى جهة، أو قام واحد وذهب والأول باقي في المجلس، يلزم البيع سواء تفرق جميعا أو ذهب واحد منهما. أما إذا قام من المجلس وذهب جميعا يمشيان جميعا فالمجلس مستمر، مستمر معهما، لهما الخيار ما لم يتفرقا. نعم. نعم، بمغادرة المكان وذهاب كل واحد منهم إلى جهة غير الجهة التي ذهب إليها صاحبه، هذا هو التفرق. نعم. ابن عمر راوي الحديث، ابن عمر راوي الحديث، كان إذا عقد عقدا مع أحد وصار يرغب في هذا البيع فإنه يقوم ويمشي خطوات من أجل أن يلزم البيع. هذا تفسير منه وبيان لمعنى التفرق، بيان لمعنى التفرق، وهو أن يغادر أحدهما المجلس ولو بخطوات يسيرة. نعم. جاهز، لا بأس، ما لم يتفرق حصل التفرق. نعم.
ولا خيار في وجوده بعد التفرق، والمرجع به إلى عرف الناس وعاداته، لأن الشارع علق عليه حكما ولم يغيره،
يعني أن التفرق يرجع إلى عرف الناس، فما عدوه تفرقا حصل به لزوم البيع، وما لم يعدوه تفرقا فإنه لم يحصل به لزوم البيع. وفعل ابن عمر يبين هذا، وهو أنه يقوم من المجلس ويمشي خطوات، يستدبر صاحبه ويمشي خطوات، فهذا تفرق. لو كان في غرفة وخرج واحد منهما حصل التفرق، لو كان في بيت وخرج واحد إلى الشارع حصل التفرق، وهكذا. لو كانوا في سيارة مثلا، قاتلين في سيارة وحصل العقد ثم نزل واحد منهما حصل التفرق، وهكذا. التفرق يرجع إلى العرف، إلى عرف الناس، إلى عرف الناس. لو كانوا يمشون جميعا وحصل العقد، يمشون جميع وحصل العقد وهم يمشون، ثم واحد منهم فارق صاحبه، ترك الطريق هذا وراح إلى طريق آخر، حصل التفرق أيضا. نعم.
التفرق العرفي هو التفرق بالأداء.
نعم.
لذلك أكثره بالرمى تفسيره قولا لأنه قال الحديث.
نعم.
إلا أن يشترط خيار الرمى أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان
على شخصنا والإقامة لمدة إلا أن يقطع، لأنه الحق يحتمل الشرط وجاء ذلك فيه الأجل. النوع الثاني من أنواع الخيار خيار الشرط، خيار الشرط بأن يتبايع ويشترط أو يشرط واحد منهما الخيار له مدة 3 أيام 4 أيام 10 أيام شهر لا بأس، المسلمون على شروطهم، فإذا شرط له الخيار جاز ذلك، وهذا لم يخالف فيه أحد أنه إذا شرط الخيار فله ذلك. يعني أنا شريت منك لكن لي الخيار لمدة شهر أسبوع 10 أيام أقل أو أكثر جاز، أو قال البائع أنا بعت عليك ولكن لي الخيار إلى 2 3 أو كذا حتى أراجع نفسي أو أشاور أحد فله الخيار في ذلك، هذا يسمون الخيار خيار الشرط. نعم.
لأنه الحق من أحكام الشرط فجعل ذلك فيه كالأجل. نعم. ولا يجوز مجهولا لأنه مدة محقق بالعقل فلا يصح مجهولا بالتأكيد.
من شرط صح من لا يصح خيار الشرط، خيار الشرط لا يصح إلا إذا بينت مدته، يعني يقول لي الخيار 2 3 شهر، أما أن يقول لي الخيار بشرط أن لي الخيار ولم يبين المدة فهذا الشرط غير صحيح لأنه مجهول، يحصل الضرر على الطرف الثاني، لا بد أن تحدد مدة الخيار المشروط، يعني تحدد بأيام أو بأسبوع أو بشهر، المهم أن تكون محددة حتى يعرف الطرف الثاني نهايتها. نعم.
وهل يفسد به العقد على
الوالدين؟ يعني إذا لم يحدد، إذا لم يحدد فإنه يفسد هذا الشرط. وهل يفسد به العقد نظرا لوجود الغرض أو لا يفسد؟ يفسد الشرط فقط ولا يفسد العقد أو لا؟ نعم.
على الوالدين لا يفسد بحديث الوالد،
وإنما يفسد الشرط فقط ويلزم البيع. نعم. القول الثاني أنه إذا فسد هذا الشرط فسد العاقد، لأن إنما باع على شرط ولم يحصل له ففسد العاقد. نعم.
وعلى الذي يحصل مجهولا لقوله عليه السلام المسلمون على شروطه رواه مسلم.
نعم.
قال حديث صحيح، فعلى هذا إذا كان الخيار مطلقا مثل أن يقول مثل خيار متى شئت أو إلى أبد
فهما
على
خيارهما أبدا أو يقطع. هذا شرط مجهول فلا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرض، وهذا فيه غرض، فيه ضرر على الطرف الثاني، يقول لك الخيار إلى الأبد هذا فيه غرض، فيه جهالة، فيه ضرر على الطرف الثاني، يقول متى ما شئت تفسخ البيع، لو ما فسخ إلا بعد 10 سنين أو 20 سنة يحصل ضرر على الطرف الثاني. نعم.
وإن قال إلى أن يقوم
زيد
أو ينزل
المطر
هذا الخيار إلى زمن
اشتراقه
أو
ينفع عرفه. إذا قال لك الخيار إلى أن يقوم زيد من مجلسه، ومعروف متى يقوم زيد، زيد معروف أنه يجلس الضحى ويقوم عند الظهر، عادته كذا أو قال لك الخيار إلى أن يخرج الدرس مثلا، إلى أن يخرج الدرس، الدرس معروف أو المحاضر معروف أن ساعة ساعتين، أو لك الخيار إلى أن تنتهي الدراسة هذا اليوم معروف أن الدراسة تنتهي، صحيح أنه لا يفسد العقل، يفسد الشر فقط. نعم. لا، السلعة تبقى موقوفة، تبقى موقوفة حتى يلزم البيع. نعم. ما يتصرف فيه. نعم. إذا تصرف فيها أمضى، فمعناه أنه أمضى البيع. نعم.
وإن وجد أحدهما في
هذا النوع الثالث، هذا النوع الثالث من أنواع الخيار، وهو خيار العيب. خيار العيب لعلنا نقف عليه، نقف على خيار العيب إذا كان في أسئلة. نعم. لا، خيار الشرط ما يبطل بالتفرق، إنما يبطل بتمام المدة. نعم. ما دام في المجلس، ما دام في المجلس فالخيار باقي. نعم. ما دام في المجلس فالخيار باقي. نعم. ولو كان في عدة عقود. هذه ما ذكرها المصنف، ما ذكرها المصنف ولذلك لم. نعم. أي نعم. هل قلنا أن ما دام جميعا لم يحصل التفرق، ولو قام من المجلس الأول إلى مجلس آخر إن التفرق لم يحصل، أو قام من المجلس وركب في السيارة جميعا لم يحصل التفرق، التفرق بالأبدان، لازم يغادر أحدهما الآخر، هذا التفرق. أما الانتقال من مجلس إلى آخر فهذا الخيار باقي والمجلس باقي. نعم. لا هو الظاهر، الظاهر حديث بريرة. أي نعم، حديث بريرة، لأن الخيار المجهول ليس في كتاب الله، الخيار المجهول ليس في كتاب الله، إنما الذي في كتاب الله يعني في السنة النبوية هو الخيار المعلوم. نعم. عند الحنابلة لا فرق بين الباطل والفاسد، المعنى سواء، لا فرق بين البطلان والفساد عند الحنابلة، لا سيما في البيع أو ما سواء، إنما فرقوا بين الباطل والفاسد في النكاح فقط، قالوا الباطل ما أجمع على بطلانه والفاسد ما اختلف فيه، هذا في النكاح خاص عند الحنابلة. نعم. أو قالوا الباطل في النكاح ما اختل ركنه والفاسد في النكاح ما اختل شرطه، فإنما يفرقون بينهما في النكاح فقط. نعم.
فلان
الأجنبي قال رجل اكتب لي
نصف لك منه
كل شهر
نعم
عندك السؤال. فلان الأجنبي
قال رجل
أجنبي يعني قصد غير سعودي. أي هو؟ نعم شو يقول؟ أجنبي. أي يقول إذا قال يعني واحد مستقدم غير سعودي، قال لي واحد من السعوديين اكفلني أبقى في السعودية ولك مبلغ كذا وكذا، هذا لا يجوز. الكفالة لا يجوز أخذ العوض عليها لأنها عقد إرفاق، عقد إرفاق ونفع يطلب فيها الأجر لأنها إحسان، فلا ي�قال عليها عوض من الدنيا. وكذلك القرض، إذا قال أقرضني ولك كذا وكذا هذا ربا الطريق، القرض لا يجوز اشتراط الزيادة فيه ولا أخذ النفع عليه، النفع الدنيوي، قوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا. فأخذ العوض على الكفالة وأخذ العوض على القرض وأخذ العوض على أن يكتب البيت باسمه كأنه لهو في الحقيقة لغير السعودي، كل هذا لا يجوز، هذا تدليس واحتيال على نظام الدولة وكذب ولا يجوز. لو أن مثلا غير السعودي اشترى بيت، ومعلوم أن النظام لا يجيز هذا، لا يجيز لغير السعوديين أن يشتروا عقارات في المملكة، لكنه قال لواحد سعودي أكتبه باسمك إنه لك ما هو لي، في الظاهر أنه للسعودي وفي الحقيقة أنه للأجنبي، هذا كذب ولا يجوز، وإذا أخذ عليه عوض فهو حرام، كل هذا من التدليس ومن الخيانة لولي الأمر ومن الكذب والاحتيال، يجب ترك هذه الحيل الباطلة وأكل الأموال بالباطل، لأن هذا يحصل فيه فساد وتلاعب بالأنظمة، ويحصل فيه تغرير بالحكومة وبالمسؤولين، فلا يجوز. المفترض بالمسلم الصدق، المفترض بالمسلم الصدق في المعاملات وعدم الاحتيال والكذب. وإن كان هذا كثر في بعض الناس الذين لا يهمهم إلا جمع المال وأخذ المال، لكنه لا يجوز. نعم.
الشيخ هل
الباطل هو الفاسد، الحج الباطل هو الحج الفاسد، سواء هذا ما بين الفرق، لا فرق بينهما. نعم.
قلت الشيخ حفظه الله ذكر شاعر في مختلفة فيها عن الحجتان وهما السيف والوزن، ذكر الشاعر في مختلفة فيه الحجتان وهما السيف والوزن، أن فيه روايتين عن المنع لهما من تحريم قيادة على ما اتفق فيه الحجتان، وتقرأ بالجواب
في هذا الاجتماع وصل
الى كبيره اشتهى
ثياب الحيوان، فما هو الراجل من قولين
ما تحديه ذلك، ثم هل الراجل في وصفه كبيره الى كبيره وفي كبيره. هذا
السؤال
وذكر الشارع فيما اختلف فيه العلتان وهما الكلب والوزن،
اي
ان فيه روايتين عن المانع لهما بالتحريم قياسا على ما اتفق فيه العلتان، والأخرى من جواز لعدم اجتماع وصف العلة الربا أشبه الثياب بالحيوان، فما هو الراجح من القولين مع التسليم لذلك؟ ثم ما
الراجح؟ الراجح أنه إذا بيع المكيل للموزون أنه يجوز التغابن، لأنهما صار جنسين، هذا مكيل وهذا موزون. فما لو باع ذهبا ببر، البر مكيل والذهب موزون، يجوز التفاضل. اختلفت العلة، خلاف العلة خلاف للجنس، قال صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. فإذا باع مكيلا بموزون جاز التفاضل لاختلاف العلة. نعم. وعرفنا أن المكيل لا يجوز تحويله إلى موزون، كما أن الموزون لا يجوز تحويله إلى مكيل، كل يبقى على أصله من أجل التمييز بينهما والتفريق بينهما. فلو بيع المكيل موزونا لم يصح، ولو بيع الموزون مكيلا لم يصح. نعم. كل يبقى على معياره الأصلي. نعم. لكن ينظر إلى الأصل، ما ينظر إلى الكيلو، ينظر إلى الأصل. الأصل وقت نزول التشريع المكيل يرد إلى الأصل، والموزون يرد إلى الأصل. تغير الكيلو أو كذا ما هو، ما يبنى عليه حكم. نعم. نعم. الوزن كي وزن، مش فيه وزن. الوزن هو وزن هنا. لا وزن. الكيل يكون بمل، أن يملى المكيل، يملى المكيل هذا الكيل. مثل الصاع يملا بالبر بالتمر بالدهن، الدهن مكيل ايضا. فالمكيل يكون بملء الوعاء الذي يعتبر مكيلا، واما الوزن فيعتبر بالثقل، ثقل الشيء في الميزان، هذا الوزن. نعم. اذن فالكيل بالكم، بالكمي، وأما الوزن فهو بالثقل. نعم. هذا كلامنا في دخول الربا، في دخول الربا بيع بعضهم لبعض. أما الوزن في الفطرة والوزن في الأمور الأخرى هذا لا 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 بأس، لأنه لا يدخله ربا، لا يدخله ربا. نعم.
أرجو منكم بيان الأدلة الذهب والفضة وفي البر والشعير
والتمر. أرجو منكم بيان العلة الصحيحة في الذهب والفضة وفي البر والشعير والتمر. الراجح أن العلة في الذهب والفضة النقدية ثمنية، كونها أثمن. كونها نقود، هذا هو العلة في الذهب والفضة، فيقاس عليها كل ما اعتبر نقودا من الأوراق المعروفة الآن، الأوراق النقدية. وأما العلة في البر والشعير والتمر والملح فهي الطعمية مع الكيل، طعمية مع الكيل، أي كونها مكيلة وكونها مطعومات، يعني أطعمة توكل على أنها أطعمة، مجموع الوصفين طعمية مع الكيل، هذا هو الراجح. نعم.
الشيخ ما حكم صلاة التحية في المسجد من الأوقات المكروهة للصلاة وهل المسألة فيها خلاف؟
نعم، المسألة فيها خلاف. إذا دخل الإنسان المسجد في وقت نائم بعد العصر مثلا أو بعد صلاة الفجر، المسألة فيها خلاف. من العلماء من يمنع من الصلاة في هذا الوقت لعموم النهي، ومنهم من يرى فعل تحية المسجد أخذا بعموم الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا هذا عام في جميع الأوقات، الأمر عام، لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقالوا هذه من ذوات الأسباب، تحية المسجد من ذوات الأسباب التي تفعل عند وجود أسبابها في أي وقت، مثل صلاة الكسوف، مثل صلاة الجنازة، وتحية المسجد، ركعتي الطواف، كل هذه ذوات أسباب، إذا وجد السبب تفعل الصلاة عند وجود أسبابها، هذا هو الصحيح. قول الصحيح أن تحية المسجد تفعل في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب. نعم، مثل صلاة الكسوف. نعم. إذا تغير، إذا انتقل من كونه مكيل أو موزون، انتقل إلى مصنوع مثل الحديد، صار أواني أو صار أصياف أو صار سيارات، لا، ما يدخل في ذلك. انتقل من كونه ربوي إلى كونه غير ربوي. يجوز بيع السيارة بالسيارتين والثلاث، ويجوز بيع الإناء بإناءين أو ثلاثة أواني، ما يخالف، أن أصبح ما هو بربوي. نعم. لا، الذهب هذا موزون، يبقى موزون حتى ولو كان مصنوعا، هو موزون، يباع بالغرامات. نعم. إذا باع المسبوق وغير المسبوق يجب التساوي في الميزان. لا، صناعة هنا غير مقصود، غير معتبر، أنه يباع بالغرام، ما يباع بالعدد، يباع بالغرام. نعم. لا يجوز في المقابل سجود تلاوة ولا سجود شكر ولا صلاة نافلة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، أي مصليات. ولأننا إذا أجزنا سجود التلاوة في المقبرة فهذا وسيلة إلى إجازة الصلاة، فلا يجوز هذا. نعم. صلاة الجنازة خاصة مستثناة، صلاة الجنازة مستثناة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في المقبرة، هي مستثناة من النهي. نعم.
أنا طالب علم أولي الكتاب، ولكن أعاني من مشكلة وهي أسمع بعض الأحاديث ولا أعرف هل هي صحيحة أم لا، فهل يوجد كتاب مبين في صحة الأحاديث من ضعفها وكيف طريقة الإخراج؟
أولا عليك أن تتعلم، أنت لازلت الآن مبتدي، اترك تصحيح الأحاديث وتضعيفها إلى أن تتعلم وتعرف، فإذا عرفت إن شاء الله عرفت الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة. أما الآن تعلم، أنت في دور التعلم، ولا تشتغل بالتصحيح والتضعيف من الآن. نعم. معناه أن اللي يولد الناقة مثل التي تولد المرأة، اللي تولد المرأة يقال لها قابلة، وكذلك اللي يولد الناقة يقال له ناتج، لأن ولد الناقة يسمى نتاجا، نتاج السائمة. هذا كبحث لغوي، هذا بحث لغوي. نعم.
يا شيخ، ما حكم ما يسمى يكتب على دعم الجزء قوله حقوق الصادق محفوظه وما حكم القارئ يطيق لك الطباعة بشرط ان يكون لنا نسبه للنفس.
نعم، هذا نظام معترف به. إذا ألف كتابا وقال حقوق الطبع محفوظة يعني لا يجوز طبعه إلا بإذنه، هذا صحيح، هذا حق له لأنه كتابه وتأليفه، فلا يجوز لأحد أن يطبعه إلا بإذنه خشية أن يحصل فيه تلاعب أو تغيير أو تبديل، لا بد يكون للمؤلف الإشراف عليه والإذن لطبعه. وكذلك إذا حقق كتاب الغير لكن هو قام بتحقيقه، تخريج أحاديثه، تصحيح نصوصه، وقال حقوق الطبع محفوظة، لا بأس، لأن هذا تعبه وعمله، فلا يجوز لأحد أن يطبعه إلا بإذنه وإشرافه. وإذا أخذ عليه مالا فلا بأس، إذا أخذ عليه على تأليفه أو على تحقيقه مالا فلا بأس بذلك، جائز هذا لأنه من تعبه. وإن تركه لله وأراد الأجر والثواب هذا أحسن، إذا أذن بطبعه بدون أن يأخذ شيء هذا أحسن، وإذا أخذ شيئا فهذا جائز أنه من حقوقه. ونظام المطبوعات هذا نظام معترف به، معروف عند الناس ولا بأس به، لولا هذا النظام حصل التلاعب في الكتب، حصل تغيير الكتب، لا بد من ضبطها ولا بد من الرجوع إلى أصحابها واستئذانهم في طبعها وإشرافهم عليها لأنها تغير، يضبط المؤلفات. نعم.
أخي توفي وعليه بين الأقصى.
أخوه توفي عليه دين. نعم. يقول كذا؟ نعم.
والتزمت بتداني الأقساط بيني وبين نفسي أن يحتاج ذلك إلى أخذ موافقة صاحب الدين وماذا يلزمني نحو ذلك؟
الميت إذا توفي وعليه دين، فإن كان له تركة فإنه يجب تسديد الدين من تركته مقدما على الوصية ومقدما على الإرث، الدين يبدأ به أولا ويسدد من التركة، فإن بقي بعد الدين شيء فإنه يكون للورثة، وإن لم يبقى شيء فإنه ليس للورثة، هي استحقاق، لقوله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين وقدمه على الوصية، ولقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يسدد عنه، الدين أمره عظيم، حتى الشهيد في سبيل الله إذا قتل شهيدا في سبيل الله في المعركة، إذا قتل في المعركة لإعلاء كلمة الله هذا الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، يغفر له كل شيء إلا الدين، الدين لا يغفر إلا إذا سمح به صاحبه لأنه حق مخلوق ولا يسقط إلا بعفو صاحبه، الدين أمره عظيم، فإذا كان للميت تركة فإنه يسدد من تركته، وإن لم يكن له تركة وتبرع أحد من أقاربه بسداده هذا طيب، وفيه أجر عظيم وفيه منفعة عظيمة للميت وتبرئة له. ولما قدمت جنازة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها قال هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه دينارا، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه حتى قال أحد الصحابة الديناران علي يا رسول الله، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه لما تحملها أحد الصحابة عنه، فإذا تحمل أحد عن الميت دينه ولم يكن له تركة تحمل أحد من أقاربه أو من إخوانه المسلمين ولو لم يكونوا أقارب جاز ذلك، وهذا على حسب ما يصطلح هو وصاحب الدين، إذا وافق صاحب الدين على تأجيله إلى فترات فلا بأس، وإن طلب به جميعا فإنه يسدد جميعا، هذا راجع لصاحب الدين حق له. نعم. نعم لا بأس إذا وافق صاحب الدين على الأقساط. لا بأس، لا بد من رضا صاحب الدين بالأقساط. إذا رضي بالتقسيط لا بأس. ها؟ إذا رضي بالتقسيط صاحب الدين لا بأس. ما هو عقد هذا؟ تبرع من بين المتوسط يحل، المؤجل يحل بالموت. إذا كان على الميت دين مؤجل ومات يحل بالموت. نعم. لا، لا يجوز وضع صاد بدل صلى الله عليه وسلم، بل يكتب صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. أما كتابة صاد هذا عجز، هذا عجز من الكاتب، والصاد هذه ما تكفي عن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ألا مقصر إذا ذكر، إذا جاء ذكر الرسول ولم يصلي عليه هذا تقصير، يفوته الأجر، يترك مشروعا. نعم. وهو حقا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من حقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نصلي عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام، من حقوقه صلى الله عليه وسلم. فمن لم يصلي عليه فقد ترك حقا من حقوق النبي الله عليه وسلم. الحديث رضي ما أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. نعم. إذا ترك زوجة وأولاد فإن الزوجة لها الثمن. وكذلك لو كنا زوجات، ثلاث زوجات أو أربع زوجات، ليس لهن إلا الثمن يشتركن فيه، والبقية لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، فتأخذ الثمن تعطيه للزوجات بينهن، وسبعة الأثمان للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا يحتاج إلى قسمة ووقت آخر، فلعله يكتب المسألة ويعطينا إياها أو يحلها هو إن كان يعرف. نعم. لكن الحكم العام هكذا، الزوجات لهن الثمن والباقي لأولاد الميت، أولاد بنيه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وإن كان له أبوان فلكل واحد منهما السدس، وإن كان له أب فقط فله السدس، وإن كان له أم فقط فله السدس. نعم.
إذا قال أحد
الأبيان ذكر الخيار
حتى يقوم فلان
وهما لا يعلمان متى يقوم فما يصح هذا. رجال فلان لا بد أن يقوم، وما هو مستمر جالس، لا بد أنه يبي يقوم، فإذا قام انتهى الخيار. نعم. لازم البيع. نعم. لا، ما له تحول، إذا تفرقوا ما له تحول، يلزم البيت. نعم. أي نعم. نعم. انتهي الخيار بالتلفظ، إذا انتهى التلفظ. إذا وضع السماعة انتهى. نعم. ما سمعت أو؟ يكون على البايع. أي لا. لا. أي لا. أي هذا لا ما اجتمعوا في المجلس، هذا كل واحد بالمشرق وواحد بالمغرب، تبايعوا في التلفظ. يجوز وينتهي الخيار بانتهاء المكالمة، انتهاء المكالمة. نعم. ايه، يقول اذا نزل المطر انتهى الخيار، يقول لك الخيار الى ان ينزل المطر. ما هو مجهول، مواسم المطر معروفة، مواسم المطر معروفة بإذن الله، الشتاء هو وقت المطر. نعم. ايه؟ ادعي. جاي لا يعني يجلس على رجليه، يفرش رجليه ويجلس عليهم، جاي لا بس. ان كان الاولى الافتراش لكن يجوز. نعم ان شاء الله. جاي. يعني بعض الناس فيه وجع برجليه هذا محتاج الى الشيء. نعم قالوا للدرس القادم إن شاء الله. الله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله رحمه الله تعالى بالثلاث. وإن وجد أحدهما لبشر عيبا فليكن علمه فله رده أو أخذ أرش العين.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الجلسة الماضية البحث في الخيار في البيع وأنه أقسام، أخذنا منها خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن و الآن خيار العيب. خيار العيب إذا اشترى سلعة وتبين أن بها عيبا لم يعلم به وقت العقد، وهذا العيب يؤثر على السلعة، فإن المشتري له الخيار، إن شاء ردها وأخذ الثمن لأنه إنما اشترى شيئا سليما ولم يجده كذلك، وإن شاء أمسكها أمسك السلعة واسترجع ما يقابل العيب من الثمن، يعني نقص ما يقابل نقص السلعة من الثمن، كان يكون العيب ينقصها العشر أو الخمس أو السدس، فإنه يعرض على أهل الخبرة، فإذا قرروا أن هذا العيب يقابل عشر الثمن أنه يرد العشر أو الخمس أو السدس، ذلك لإزالة الضرر عنه. أما إذا كان علم بالعيب وقت العقد ورضي به ثم أراد بعد ذلك أن يدعي ويرد فليس له ذلك، لأنه دخل على بصيرة. نعم. العيب هو الذي ينقص السلعة كالمرض، اشترى دابة وجدها مريضة والمرض بها من قبل العقد، أما لو اشتراها وهي سليمة ثم مرضت بعد العقد فإن هذا على ملكه، وكذلك لو وجد بها مثلا فقد سن أو فقد عضو من أعضائها كالعرجة أو ساقطة بعض الأسنان فإن له الرد بالعيب، أن هذا فيه ضرر عليه. نعم.
وفي الرقي الذي يمكن به كالزنا والسرقة والربا،
أو اشترى عبدا مثلا ووجد فيه أخلاقا سيئة، يعني وجد فيه انحراف في سلوكه إلى أن يكون يفعل الفاحشة أو يسرق أو يشرد عن مالكه، هذا عيب، هذا عيب يستحق به الخيار. نعم.
فمن اشترى مريما لم يعلمه فله الخيار بين الرد واخذ الثمن، لانه بذل الثمن يسلم له وزير سليم ولم يسلم له، فثبت له الرجوع في الثمن كما في المحرر، وبين الإمساك رأس الأرش بأن لبس الثالث في العين يقابله جزء من الثمن، فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله كما لو كان في يده.
والأرش هو ما بين قيمة السليم والمعيب، هذا هو الأرش، ما بين قيمة السليم والمعيب، كما لو كان سليما يساوي 100 وإذا كان معيبا يساوي 90 فإنه يسترد العشر من القيمة. نعم. كيف؟ بيد البايع يعني ما لم يستلمه المشتري. نعم. إيه قبل أن يقبضه. سليمة، فإذا وجد السلعة ناقصة فإنه ينقص الثمن بقدر ذلك ويسترد النقص. نعم.
ولأننا لو ظلمنا نقصان القيمة أقضى إلى أن يجمع المشتري الثمن والمدن، وهو أن تكون قيمة النبي 10 فقد اشتراه بخمسة فيكون عليه ينقصه نصف قيمته، وذلك خمسة فيرجع بها، فهذا ظلمناه بما ذكرنا.
نعم. وما كسبه المدير أو حدث فيه من مال فصل قبل علمه بالعلم فهو له، لما وقع عائشة أن رجلا باع ما شاء الله وحصل منها ريع قبل أن يعلم بالعيب، فهذا الريع يكون للمشتري ولا يمنع الرد، يكون للمشتري لأنه نماء ملكه، لأنه قبل أن يعلم بالعيب هو ملكه، فله هذه الغلة، لأنه لو تلف صار من ضمان المشتري، فكذلك إذا أغل بغلة يكون للمشتري. قوله صلى الله عليه وسلم الغنم بالغرم، وفي رواية الخراج بالضمان. نعم.
لما أردت عائشة أن رجل الساعة لما تستعمله ما شاء الله ثم وجد به علما فرده، فقال يا رسول الله إنه استعمل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان.
خراج بالضمان يعني الذي عليه ضمان التلف يكون له الخراج وهو الغلة. نعم. بالشيء الذي اشتراه ووجد به عيبا لكنه زاد زيادة متصلة كالسمن يعني سمنة الدابة، أو العبد تعلم صنعه وزادت قيمته لكن وجده معيبا، وفي هذه الحالة الزيادة تبع للعين ليس للمشتري فيها شيء، إن أمسكها فهي له وإن ردها فهي للبائع، لأنها لا يمكن فصلها، لأن هذه الزيادة لا يمكن فصلها، فتتبع المبيع وتكل من استقر بيده بايعه المشتري. نعم. ما تقدم من أن الخيار له بين الرد وأخذ الأرش أو الإمساك، بين الرد وأخذ الثمن أو الإمساك مع الأرش، هذا إذا كانت العين باقية، إذا كان المشترى السلعة باقية. أما لو تلفت فإنه لا يستحق الرد، تتلف على ملك المشتري كما سبق. ولكن له أن يطالب بالأرش النقص، يعني له أن يطالب بالنقص. نعم. وكذا لو أخرجه عن ملكه، لو أخرجه عن ملكه بعتق أو بيع أو هبة ثم تبين أنه معيب، فإن الرد لا يمكن حينئذ، لكن يأخذ الأرش فقط. نعم.
لأن
لو علم المشتري بالعيب فإن المفروض أنه يتوقف عن استعمال المبيع، يتوقف حتى يقرر إما أن يرده وإما أن يمسكه ويأخذ الأرش. أما إن تصرف فيه بعد علمه بالعيب فإن ذلك يسقط خياره، لأن تصرفه فيه مع علمه بالعيب دليل على رضاه به، على رضاه به. فلو مثلا اشترى، لو مثلا اشترى سيارة على أنها سليمة ثم تبين فيها عيب، فالمفروض أنه يتوقف عن استعمالها حتى يقرر ما يختار. أما إذا استعملها لأن حملها أو سافر عليها بعدما علم بعيبها فإنه يسقط خياره حينئذ، لأنه رضي بالعيب، رضي بالعيب فليس له خيار. نعم.
لا تصروا الحديث
مسألة المصرات، وهي إذا اشترى شاة حلوبا ولكن البائع لما أراد بيعها جمع اللبن فيها لم يحلبها حتى يكبر ثديها، يكبر ثديها فيظن المشتري أن هذا كثرة لبن فيها فيرغب فيها ويشتريها، لكن بعد ما اشتراها علم أن هذا اللبن ليس عادة لها وإنما هو مجموع فيها ومتروك فيها، مصرة يعني مجموع، أو شرى بعير ناقة، شرى ناقة خلف حلوب وجدها كذلك مصرات، أو بقرة وجدها مصرات ثم عرف ذلك، فإن له الخيار، إما أن يردها ويأخذ الثمن وإما أن يمسكها وله له الأرش، أرش النقص كما سبق في العيد، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى، قال لا تصروا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما أن يمسكها وإما أن يردها وصاعا من تمر، إذا ردها يرد معها صاع من تمر، صاع من التمر في مقابل أيش؟ في مقابل اللبن الذي حلبه. مقابل اللبن الذي حلبه. نعم.
التخيير في اللغة الجمع يقال قال نار في الحوض وقال الطعام في فيه إذا جمع وقال نار في ظهره إذا ترك الجماع وأنشد أبو عبيدة رأت غلاما قد صرى في قفصه ماء الشباب أن توالي شرته
شرته. نعم.
يقال المصرات المحفلة المحفلة وهو من جاب الحيطة ومنه سميت مجامع الناس محافل.
المحفلة يعني التي جمع لبنها في ثديها، يعني ترك حلبها مدة أيام علشان يكبر الضرع ويكثر اللبن فيه، فيغتر المشتري ويظن أنها حلو كثيرة اللبن، وهي في الواقع إنما جمع لبنها عدة أيام في ثديها. فهذا غش من البائع يوجب للمشتري الخيار، إن شاء أمسكها بالأرش وإن شاء ردها وصاعا من تمر، هكذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والتخيير الحرام إذا أراد بيئة
التلبيس لقوله عليه السلام يعني هذا الفعل من البائع وهو من جمع لبن الدابة في ضرعها مدة أيام، هذا تدليس وهو غش حرام. قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا تصروا الإبل ولا الغنم، وأيضا قال من غشنا فليس منا. نعم.
من اشترى مصرات وهو لا يعرف هو من خيار بين أن يقبلها وبين أن يردها وطاعا من تمر.
نعم.
وهو قول جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رواه ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد
لا تصروا لا تصروا التصريه اي تصروا
لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين فان يكسبها ان شاء فهو فانه بخير النظرين بعد ان يكسبها ان شاء امسكها وان شاء ردها وقاعا من خمر متفق عليه. ولأن هذا تدليس بما يستمر باختلافه فوجب من الرد كما لو كانت شمقة تسود شعرها فإذا ردها رد بدل الملل صاعا من خمر كما جاء في الحديث، وفي لفظ ردها رد صاعا من خمر لا تسمى تمرا يعني لا يرد قمحا
لا سمرا لا سمرا
لا سمرا يعني لا يرد قمحا
تعين التمر وهو في مقابل اللبن الذي حلبه مقابل اللبن الذي حلبه. وخص التمر دون البر لأن التمر يشبه الحليب في حلاوته وفي تغذيته، فهو أقرب شبه إلى الحليب من البر، ولذلك عينه الرسول صلى الله عليه وسلم بديلا عن الحليب. لا لا ما يكفي يصغر التمر ولا من السمرة يعني الحمقى. نعم. نعم. ولا قيمة لا يغني عنه لا قيمته ولا غيره من أنواع الأطعمة. في بعض الروايات وصاع من طعام، لكن الرواية صاع من تمر هي المعروفة وهي الصحيحة. نعم. نعم. ثلاثة أيام عطاه الرسول ثلاثة أيام. نعم. لأنه لم يأخذ اللبن واللبن وصاع لما جعل في مقابل اللبن. نعم.
قال ابن عبد البر هذا ما لا اختلاف فيه فاختلف.
نعم.
وقياس كل مدلس لا يعلم بتدليسه له رب جارية حبها وشرها أو سمد شعرها أو جعلها
كل تدليس في السلع يوجب الرد، كل تدليس السلع بأن يظهرها بغير المظهر الصحيح، ثاني يدلس في السيارة ويصبغها وينمقها ويحسبها المشتري أنها جديدة وهي في الواقع مستعملة، لكنه دهنها بالأتان والأصباغ. وكذلك البيت المنزل لو أنه دلسه وزوقه وجعل فيه شيئا من الأصباغ أو من البوية أو من الجص أخفى ما فيه من تصدع وما فيه من عيوب، هذا كله حرام ولا يجوز. يجب أن البائع يبين للمشتري حقيقة الأمر ولا يدلس عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، غشنا فليس منا. يجب على البائع أن يبين للمشتري بقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لا يتفرق، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. لا يجوز للبائعين أنهم يدلسون السلع وينمقونها ويزوقونها بما يخدع المشترين، لأن هذا من الغش والغرر وأكل أموال الناس بالباطل. وإن كان كثير من الناس في هذا الزمان تساهلوا في هذا الأمر، إذا أراد يبيع سيارة ولا بيت ولا أي شيء راح يزوقه وينمقه ويخفي ما فيه من العيوب حتى يظن المشتري أنه سليم وأنه ليس فيه عيوب، هذا لا يجوز. فإذا تبين هذا بعد البيع فللمشتري الخيار، للمشتري الخيار من أجل دفع الضرر عنه. لا لا عيب الأمام، إذا صار يعلم فيها عيب يبينه، إذا صار يعلم فيها عيب فلا يجوز أن يكتم بين، فإن بين فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم هذا كتمان، هذا كتمان. أما لو كان ما يعلم فيها عيب قال هذا أمامك أنا ما أعلم فيها شيء، هذا لا بأس، هذا ما عليه يكتم. لكن لو تبين فيها عيب له الرد ولو كان البائع ما درى، لأن هذا فيه ضرر على المشتري. نعم. إذا أصلحها وبين يبين يقول أصلحتها بكذا، غيرت فيها كذا وكذا، يبين له التغيير اللي حط فيها والغيار اللي ركب فيها يبين له، يكون على بصيرة. نعم. من التدليس ما يسمونه بجمع ماء الرحى، الرحى هذا عند الأولين اللي يطحنون البر بالرحى التي تدور بواسطة الماء، شلالات التي تنزل من أعلى تحرك الرحى وتستدير فتطحن البر. لو باع رحى من هذا النوع جمع الماء في مكان، ثم لما أراد بيع عرضها للبيع أطلق الماء فنزل الماء بقوة، المشتري يظن أن الماء دائما كذا قوي يدير الرحى بقوة، وهو في الواقع مجموع، ثم لما فتح له نزل بشدة وحرك الرحى بقوة فغرّ المشتري، هذا لا يجوز. فإذا ذهب المجموع عادت الرحى إلى حالتها الأولى من ضعف الدوران، هذا غش وتدليس. نعم.
لأنه التدليس بما يتعلق به الثمن فأسس الخيار في قلب التصفية.
كل ما فيه غش وتدليس فإنه يقاس على التصفية في البهائم، إنه حرام ويثبت الخيار للمشتري.
وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة بالعكس أو كتابة أو أن الذات تهلاجة أو التحت سيولة أو معلم أو أن القلم مصنف ونحو هذا فلا أخذ بذلك.
لو أن البائع ذكر أن المشتري إن لو أن البائع ذكر للمشتري أن هذه السلعة من أحسن السلع وأنها تتصف بكذا وكذا من الجودة، اشتراها على هذا الأساس، فلما اشتراها لم يجد هذا الوصف، له الخيار، يكون للمشتري الخيار. لو شرط أن البائع أن العبد الذي اشتراه يكتب أو أنه يحسب يعرف علم الحساب، تبين بعد ما شراه أنه ما يعرف شيء، ساذج، المشتري الخيار. أو شرط أن الناقة هذه أنها حملاجة يعني سريعة المشي، اللي يسمونها الناس ذلول، الذلول الذلول معروفة عند الناس، هي اللي تسرع في المشي زيادة على غيرها من الإبل، تبين أنها ما هي بذلول، أنها مثل غيرها من الإبل. هذه يثبت الخيار للمشتري لأنه غرّ وخدع، هذا معنى الهملاجة، الهملاجة السريعة المشي، وهذا نوع من الإبل معروف بالسرعة، سرعة المشي يسمونها الشر أو الذلول. وكذلك بقية الأمور، كل ما غر البائع به المشتري من الصفات وتبين عدمه فإنه يثبت له الخيار، يثبت للمشتري الخيار دفعا للضرر عنه، ولأنه بذل ماله لهذا الشيء على أنه على الوصف المذكور، فتبين أنه ليس كذلك، هذا غش وخديعة ويثبت له الخيار. نعم.
ولو أخبره بسلم النبي فزاد عليه ودعا للزيادة وحصها من الرزق إن كان مرابحة، يثبت الخيار في بين المرابحة المشتري إذا أخبره زائر بزيادة في السلم، إذا أخبره زائر بزيادة في السلم كاذبا، فما لو أخبره بأنه كاذب أو خاطئ فاشتراه بثمن كثير وبان بخلافه، وكذا بين المشتري الخيار
هذا يسمون الخيار بالتخبير بالثمن، وهو نوع من الخيار تخبير بالثمن. مثلا قالوا أنا شريت هذه السلعة بمئة ريال، أبيع عليكم مكسب العشر، مكسب العشر يعني بمئة وعشرة، مكسب العشر، تبين أن شريت السلعة بسبعين ريال ما هي بمئة ريال، فهو قال له بمئة من أجل يرفع عليه القيمة ويرفع عليه المكسب والربح، أي تبين أنه شراها بأقل من ذلك، فهذا يثبت للمشتري الخيار، إن شاء ردها وإن شاء أخذها بالثمن المعقول، الثمن الواقع أو الثمن الذي أخبر به، لا الثمن الواقع، أو الخيار بين الرد أو أخذها بالثمن الواقع للذي أخبر به. أو قال أنا شارية مثلا بمئة ريال، أبيع عليك برأس مالي مئة ريال، رأس مالي، تبين أنه شاريها بسبعين علشان يأخذ منه زود ثلاثين، صار كاذب، والمشتري بالخيار، إن شاء أخذها بسبعين وإن شاء ردها واسترجع الثمن. نعم.
لأنه لا يعلم الخيانة، لأنه لا يعلم الخيانة في السبب
أيضا، وقال أخرى بالخرقي أنه
وقال
مثلا
انه لا
خيار
له لانه لم
يذكر مساله، يعني القول الثاني انه ليس له خيار للمشتري لكن ياخذها بالثمن الواقع بس، وقال انه شاريها بمئه وتبين انه شاريها بسبعين ياخذها بسبعين وليس له خيار، هذا قريب، القول هذا قريب لانه اذا اخذها بالثمن الواقع صار ما عليه غرض. نعم.
مساله ولا بد ان يعرف المشتري
ولا بد، يعني في مسألة التخبير بالثمن لازم أن المشتري يعرف، لو قال بعتها عليك برأس مالي وقال شريت وما عرف كم هو شريها ما صح البيع، لأن الثمن صار مجهولا، لا بد إذا قال بعتها عليك برأس مالي أن يبين ما هو رأس مالي كم شراها به علشان يكون الثمن معلوما، لأنه ربما لو قال بعتها عليك برأس مالي وسكت ربما يظن أن رأس ماله قليل، أنها بدراهم قليلة، لكن تبين أن شاريها مبلغ كبير والمشتري ليس عنده استعداد، هذا فيه جهالة، فيه جهالة، ومن شروط